حاز الفضائل والشمائل والقبول، واستمسكوا أمرا ونهيا بالرسول. باعوا النفوس الغاليات لربهم، ثم اشتروا جنات خلد لا تزول. حازوا الفضائل والشمائل والقبول، واستمسكوا أمرا ونهيا بالرسول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. صل يا رب على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة، لازال حديثنا موصولا حول تلك السلسلة المباركة، شباب حول الرسول. كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف، وهذا الوصف وصفهم به ربنا تبارك وتعالى بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك وصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم رجال في قوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن وصف الرجال يا أحباب وصف من الله عز وجل له. هذا الوصف، أذكرك بكلام قلته في الحلقات الماضية، هذا الوصف الذي وصفهم ربنا تبارك وتعالى به ليس معناه الذكورة، وإلا فكل من يولد ذكرا ذكرا، وكل من يولد أنثى فهي أنثى. لكن هذا الوصف ليس أدل على أنه ليس المراد به الذكورة، أن الله تبارك وتعالى يدخل تحت هذا الوصف، تخيل، بعضا من النساء. يعني في بعض من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليهن أنهن صدقن ما عاهدوا الله عليه، فمنهن من قضت نحبها ومنهم من تنتظر إلى آخر الآيات. لكن الله عز وجل يتحدث أو يذكر في القرآن بصيغة الذكورة أو الذكور، تغليبا لأن الرجال أغلب من النساء، لكن يدخل تحت هذا الوصف كثير من النساء. ممن دخلوا تحت هذا الوصف من الرجال، وأنا بأذكرك بكثير من النساء، ليه؟ لأن إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل قد تجد من ضمن الشباب الذين كانوا حول الرسول من الرجال، قد تجد بعض النساء. وصف ربنا تبارك وتعالى مثلا يعني نساء النبي حين حدثهن بصيغة المذكر بقوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها. ومن يقنت، هذا وصف ذكوري أو حديث بصيغة الذكور وليس بصيغة الإناث، يعني على القياس اللي هو القياس اللي خارج القرآن. ومن تقنت، القرآن هو الذي يقاس عليه، لكن في القرآن ومن يقنت لأن الله أنزلهن منزلة الرجال في قوة الرجال في قوة الرجال في الامتثال لأمر ذي الجلال تبارك وتعالى. من الرجال الذين صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: صحابي جليل كان يكنى بشاعر الإسلام، يعرف بشاعر الإسلام، كنيته أبو بشير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ممن نزل من الثلاثة الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى بعد قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لحد وعلى الثلاثة الذين خلفوا. إذن من الذين تخلفوا، عن ماذا تخلف هذا الصحابي ومعه كثير من المخلفين بلغوا 80، لكن الذين ذكروا في القرآن أن الله تاب عليهم 3 فقط. هؤلاء 3 جمعوا في كلمة مكة. أنا يعني أنا أذكر لك كلمة حتى يسهل عليك بعد ذلك، لما أقول لك مين الثلاثة الذين خلفوا تقول لي كلمة مكة: ميم مرارة بن الربيع، كاف كعب ابن مالك، الهاء هلال بن أمية. يبقى مجموعين الثلاثة في كلمة مكة. هذا الصحابي أحد هؤلاء الثلاثة رضي الله عنه وأرضاه. قبل ما تفكر معايا، عشان بس احنا قلنا اللي هي يعني أشهر قصة في هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، وسيدنا كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا كعب لما أشيع من ضمن الحاجات التي كان يفتخر بها كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه صاحب ربما أجمل بشرة. أجمل بشرة سمعها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. تعرف في غزوة أحد لما مش أقول لك برضو انهزم صحابة النبي وما انهزموش، لما لقنوا الدرس الشديد جدا، هتخالفوا أمر النبي يتعمل فيكم كده، يقتل منكم عدد وتختلط سيوفكم على أنفسكم، ويشاع أن رسول الله قد مات. أنت متخيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فت في عضدهم حتى جلس بعضهم، أنت متخيل على قارعة الطريق، تخيل جلس بعضهم ينتظر الموت، واللي يتخذ أسير واللي يتقتل واللي يحصل كذا وكذا، أول ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. في هذه المرحلة العصيبة جدا من عمر دولة الإسلام الناشئة، لأن الناس كانت تظن بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة انتهت دولة الإسلام، خلاص خلص الدين كده وما فيش وكانش هيوصل لنا لحد دلوقتي. قال الله ولا قال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم هؤلاء الأبطال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وسط المرحلة الصعبة ديت لما نجى النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من عرف النبي أنه حي ورآه وأخذ يشيع في الناس أن رسول الله حيا هو كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان يفتخر بأنه صاحب هذه البشرة. كان سيدنا كعب زي ما قلت لك شاعر الإسلام، كان شاعر ماهر جدا، من الناس اللي كان شعرهم مؤثر قوي، وهترى ذلك الآن لما نزل قول الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لما سمع هذه الآيات راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاري، إيه ده يا رسول الله أرأيت ما نزل؟ ده نزل فينا هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو يقول له استقر على الشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن المجاهد إنما يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنكم ترمونهم بألسنتكم نضح الإبل، كأنكم بتنبلوا النبل اللي هو السهم وتضربونهم بهذه الألسنة، جاهدوهم بإيه؟ بألسنتكم كما تجاهدونهم بسيوفكم. سيدنا كعب أخذ الكلمتين دول من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بلسانه، وكان لسانه فعلا زي السهم شديد جدا، للدرجة تخيل أن أسلمت قبيلة دوس اللي هي قبيلة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ما هو كان من قبيلة دوس. هذه القبيلة تخيل أسلمت ببركة سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي دعوتهم له، وكان في عدد كبير جدا لم يسلم، أسلموا من لسان سيدنا، أنت متخيل، من لسان سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال بيت شعر فعلا، أحدهم عنده لسان فعلا كالسيف. سيدنا كعب بن مالك كان عنده هذا اللسان. قال بيت شعر عن قبيلة دوس نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. بيت الشعر ده كان بيقول سيدنا كعب بن مالك، فانطلق وتناقل على الألسنة حتى بلغ قبيلة دوس، وصل لقبيلة دوس بيت الشعر هذا. فلما وصلهم قول سيدنا كعب نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فت في عضدهم، ارتعبوا الرعب الشديد جدا اللي نصر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نصرته بالرعب مسيرة شهر. فأسلمت دوس لله رب العالمين، القبيلة بقت ما فيهاش ولا واحد مش مسلم، ولا واحد بيعبد أصنام، ولا واحد كافر، بفضل الله تبارك وتعالى أولا هدايته لهم، ثم بفضل هذا البيت من الشعر لسيدنا كعب بن مالك. لكن سيدنا كعب بن مالك حاله كحال كثير من الصحابة، بل كحال كثير من المسلمين. ما فيش حد مننا يا إخواننا خالي، مفيش حد مننا ما بيقعش، مفيش حد مننا ملوش زلة قدم يسقط في معصية، يسقط في ذنب. ولو رجعت بذاكرتك للقاء الماضي اللي كنت بتحدث عن سيدنا خواته بن جبير، كان عنده مش ذنب، ده كان عنده فتنة، ومع ذلك لم ييأس وظل يجاهد نفسه ويصنفر قلبه. ارجع كده للكنت المصطلحات اللي قلت عليها في اللقاء الماضي، ويصنفر قلبه ويحاول معاه لحد ما برئ قلبه من الفتنة. سيدنا كعب بن مالك كان عنده ذنب، هذا الذنب يرويه البخاري وغيره، يعني من ضمن من رأوا هذا الحديث سيدنا الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، من حديث كعب بن مالك نفسه هو اللي بيحكي رضي الله عنه وأرضاه ما حدث في يوم تبوك. عايز اقول لك ان يوم تبوك ده كانت الغزوه دي غريبه جدا، لان الله تبارك وتعالى، وكانت غريبه جدا على المنافقين وعلى المخلفين، لانها من الغزوات القليله جدا اللي ربنا فضح من تخلفوا عنها. المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عذر فضحهم ربنا تبارك وتعالى. لك ان تتخيل ان سيدنا كعب بن مالك نفسه قبل ان تنزل فيه التوبه، توبه الله عز وجل عليه وعلى الثلاثه فقط، كان يخشى على نفسه أن ينزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى. يعني كان خايف. نعم، يبدو أن المرحلة ديت كان بينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كثير جدا، وخاصة مرحلة ما قبل فتح مكة وبعد فتح مكة مباشرة، كان الوحي بينزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، ينبئه بأحوال المنافقين. علشان كده الفضيحة كانت كبيرة جدا. وفي كثير من المنافقين، انت ممكن تقول لي طب ما كان في كثير من المنافقين جدا لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما هيحصل وهتسمع الآن بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل ما حدث لسيدنا كعب رضي الله عنه وأرضاه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش ده مع المنافقين زي ما عمل مع سيدنا كعب وسيدنا مرارة وسيدنا هلال بن أمية؟ لأن الحد أو التعذير تكفير للذنب. هسألك سؤال بصيغة تانية، ليه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك أقام حد القذف على سيدنا حسان بن ثابت وعلى السيدة حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، ولم يقيم الحد، تخيل، على عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو تولى كبر الموضوع واللي نشر الموضوع من البداية، البوق الإعلامي اللي فضح الدنيا، وقال ده مرات النبي عملت، والله ما نجا منه ولا نجت منه، وقاعد يقول كلام قذر كتير جدا على أم المؤمنين عائشة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم عليه الحد. في علامة استفهام جدا يقول لك كده، مش هو اللي يعني طير هذه الكذبة والفرية؟ طب ليه لم يقم عليه الحد؟ لأن يا حبيب قلبي الحد والتعذير كفارة للذنب الذي وقع. ولذلك أقام النبي ذلك على حسان بن ثابت لأنه مؤمن، وعلى حمنة بنت جحش لأنها مؤمنة، وعلى مصطح بن أثاثة ابن خال سيدنا أبو بكر لأنه مؤمن، ولم يقم الحد النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، لأن ده من المنافقين اللي هم خلاص وقعوا في النفاق، شربوا النفاق لشوشتهم وكده كده رايحين في داهية، رايحين النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليهم الحد. خليك معايا عشان نكمل كلام عن سيدنا كعب بن مالك بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لك يا حبيب قلبي قبل الفاصل وبحدثك عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هو اللي بيحكي بنفسه ما حدث له في غزوة تبوك حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش ويخرج إلى تبوك. يتحدث سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن نفسه، يقول رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند مسلم في صحيحه، يعني حديث في أعلى درجات الصحة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نفسه، يقول عن نفسه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط. أنا عمري ما تخلفت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة غزاها قط، إلا ما كان في غزوة بدر حين لم ينتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج. يعني في غزوة بدر أصلا ما كانوش خارجين علشان يحاربوا، ما كانتش غزوة وحرب وقتال، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 يزيدون قليلا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها عير قريش، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بها قتال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أحدا مما لم يخرج من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش قاعد يلوم اللي ما خرجوش من الصحابة، لأنه أصلا النبي ما انتدبش الناس وقال يلا ده احنا عندنا غزوة حرب الجميع يخرج، ده كانت مجرد عير هيعترضها سيدنا النبي واللي معاه ياخدوا ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فلوسهم اللي بتوع مكة بيتاجروا بيها لما تركوا أموالهم وأولادهم وخدوا منهم كل حاجة قبل الهجرة. يقول: إلا ما كان في يوم بدر. يقول: وقد شهدت العقبة، أنا شهدت بيعة العقبة، ولا أحب أن لي بها بدر. يعني ما أحبش أن أنا ما كنتش شهدت العقبة وأكون شهدت بدر، لأن العقبة بيعة العقبة اللي ربنا قال فيها لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار في سورة الفتح، ربنا قال إن ربنا حكم لهم بالرضا، رضي الله عز وجل عنهم اللي بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فربنا سبحانه وتعالى كانت بيعة لله عز وجل، لذلك كان بيفتخر بها سيدنا كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. بيقول: إلا ما كان وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. ده بيعترف اعتراف كامل، أنا في غزوة تبوك تحديدا بيقول كده ما كنتش أقوى بدنيا، ما كنتش مريض ولا حاجة ولا من المعذورين، اللي هو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لا ده أنا كنت قوي جدا ولم تجتمع عندي راحلتان كما اجتمعت في هذه الغزوة، يعني ما اجتمعش عندي راحلتين أنفع أخرج أنا وجهز حد تاني يخرج معايا إلا في هذه الغزوة. يقول: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز. خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وندمهم: يا أخواننا احنا خارجين. وأعلمهم، كان العادي يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم وخارج أي غزوة ما بيقولش لحد، بيعمي علشان الخبر ما يوصلش للعدو، وده كان من استراتيجيات الحرب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كمحارب وكسياسي ماهر فيها جدا. فالنبي ما كانش بيقول إلا في غزوة تبوك نظرا لبعد المسافة وعلشان الناس تقدر الأمر قدره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بوجهته، فذهب الجميع يتجهز. يقول: فطفقت لكي أتجهز فعدت ولم أقضي من أمري شيئا. رحت أتجهز مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجهز نفسي للخروج، ورجعت كده كسل النفس، تسويف الامتثال، أنا هقوم أصلي. خد بالك أن قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حقيقي في أوامر كثير جدا، لو استهى بكثير من الأوامر هتجد كل واحد فينا يشبه سيدنا كعب في هذا الموقف في كثير من الأوامر التي يعني يأمره الله عز، يعني مثلا عند الصلاة أنا هقوم إن شاء الله، هقوم يا اخي هلحق ان شاء الله الاذان في المسجد، لا ان شاء الله ان شاء الله هقوم اتوضى بعد الاذان، ان شاء الله هلحق الاقامه، ان شاء الله هلحق تكبيره الاحرام، ان شاء الله هلحق الركعه الاولى الثانيه الثالثه، يروح يلحق في في التشهد في الاخر، وخلصت الصلاه على كده وضاع اجر المسكين اللي عمال يسوف. سيدنا كعب رضي الله عنه وارضاه اخذ يسوف. فتفقت اتجهز ثانيه ولم اتجهز حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي اني قادر على ان الحق بهم، هجهز نفسي وهاخد حصاني كده واجري اجري 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 لما الحقهم، وان شاء الله هتجهز ايه واروح الحقهم. يقول: فاخذت اسوف او اخرج لاتجهز ولا اتجهز وارجع ثانيه. يقول: فخرج رسول الله والمسلمون معه، وطفقت لكي أتجهز ولم أتجهز ثانية، ولم يزل بي التسويف يعني، ولم يزل يتمادى بي حتى أصبح رسول الله غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل تقريبا أرض تبوك، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل وخلاص وتفارت وتسارع الغزو وخلصت الغزوة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى سيدنا كعب بن مالك بيذكر كلام يا أخوانا أنا وإنت بنحسه، الناس اللي زي أنا المقصرين أمثالي، لما يقصر في صلاة هو قاعد يبص حواليه يلاقي زوجته والولاد في البيت، طب دول ولاد صغيرين ودي ست زوجتي، يعني مش واجب عليها أنها تصلي في المسجد، وأنا إيه الخيبة اللي أنا فيها. يقول: فتفقت إذا خرجت في الناس يحزنني، سيدنا كعب بيقول كده أول ما يخرج في الشارع في طرقات المدينة، يحزنني أني لا أرى في الشارع يعني إلا رجلا ممن عذره الله، يا إما رجل ربنا عذره يعني مريض أو نكاس يعني ربنا يعفينا فيكم أعرج، أو مريض أو ليس عليه حرج أو مجنون أو نحو ذلك، أو رجل من الضعفاء الذين لا يملكون يعني هم ينفقوا ويخرجوا، أو رجلا مغموصا عليه في النفاق. بص كده يا اللي بتسيب الصلاة، يا اللي ما بتمتثلش أمر الله عز وجل، بتحط نفسك في كفة مين؟ في إما في كفة عياذا بالله المنافقين، أو في كفة الكافرين اللي ما بيصلوش، أو في كفة النساء اللي المفروض يصلوا في المسجد، ما نقصدش إن النساء كده لكن هم صلاتهم مش في المسجد، مش واجب عليها في المسجد، أو عياذا بالله يعني معذرة في كف الحيض اللي ترك الصلاة، ده أنت ما أنتش عندك يعني البيريوت عشان خاطر حضرتك ما تترك الصلاة، معلش خليني يعني أشتد عليك لأن أمر الصلاة أمر عصيب جدا. فسيدنا كعب بن مالك شبيه بكثير من أمثالنا، يروح ويجي يروح لحد ما في النهاية لم يتجهز، وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وسط بعد ما انتهت المعركة: ما فعل كعب بن مالك؟ فين كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة شغله يا رسول الله، شغله برده والنظر في عطفيه، الجمال بتاعه واللبس والزينة بتاعته شغلته ومجاش، فقام معاذ بن جبل يرد غيبته: من رد عن غيبة أخيه أو من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قام معاذ بن جبل وقال: كذبت، والله ما علمنا عنه إلا خيرا، ده هو ما امتنعش علشان هو منافق واتهمه بالنفاق، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. ورد غيبة سيدنا كعب بن مالك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع يقول كده: فلما علمت بالرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرني بثي. آه صعبة جدا. هيواجه بقى الصحابة راجعين بفضل الله تبارك وتعالى معهم النصر أو الفوز، أو معهم أحد استشهد وارتقى ونحو ذلك، وراجعين هم وأنا اللي كنت قاعد وتغيبت ونحو ذلك، ومع أن المسلمين لم يكن يجمعهم كتاب جامع، يعني ديوان ما كانش أساميهم مكتوبة، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد ماهر، عارف جنوده كويس جدا مين اللي غاب ومين اللي حضر، فين فلان. فلما رجع يقول: تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذت أستجمع الكذب، عمال أقول في نفسي أنا هكذب وأقول له كذا فيسكت وما يزعلش مني ونحو ذلك. يقول: فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين يا أخوانا سيدنا كعب بن مالك في هذه المرحلة وبيستجمع الكذب ويلاقي حجة يخرج بها، كان هناك صراع بداخله بين الشر وبين الخير، كان في صراع ما بين قوتين جوه كل واحد فينا، قوة الخير وقوة الشر. أنا سامع الله أكبر وعمال أقول، يعني الناس بتصلي وانت قاعد والراجل عمال يصلي في الميكروفون وأنا سامعه، يعني الناس يعني شوفوا ما أحسن منك في إيه، دي قوة الخير. في جانب آخر اللي هو جانب الشر، يا عم اقعد، ما الصلاة مقبولة في البيت، يعني هم اللي بيصلوا في البيت هيروحوا النار، يا عم اقعد صلي هنا في البيت وخلاص، يعني هي صلاة الجماعة واجبة؟ يعني جانب الشر وجانب الخير يتشاجران ويتعاركان داخل سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فاستجمعت أن أكذب، ثم وأخذت أخذ كل صاحب رأي من أهلي أستشيره، لحد لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاستجمعت صدقه، قلت لا 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 خلصت، أنا أقول بقى الحقيقة وربك سبحانه وتعالى ينجيني. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم دخل 80 راجل من اللي اعتذروا من المخلفين يعتذروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الثمانين اللي جلسوا من إين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له ثم يمضي ويترك، حتى جاء الدور على سيدنا كعب بن مالك، فلما رآه النبي بيقول كده: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد تبسم تبسم المغضب. سيدنا كعب نفسه روى حديث آخر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، كأنه قمر وشه يدور كده كأنه القمر. عارف ضحكة النبي لما بيكون مغضب؟ فقال: فلما رأني تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعالى ما خلفك، انت ليه ما حضرتش معانا، ألم تكن قد ادعت ظهرك، ما كانش عندك حاجة ظهر تركبه عشان تحضر معانا. يقول: فجلست بين يديه وقلت: يا رسول الله والله لو جلست بين يدي رجل من أهل الدنيا لخرجت من بين يديه بعذر، وإني أخشى أن أقول لك كلاما ترضى عنه فيه ثم يسخطك الله، ينزل في قرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول علي يفضحني، ونزل سورة الفاضحة بالفعل فضحت الكافرين، وذكر ربنا فيها التوبة للمؤمنين الموحدين. إن شاء الله نختم على طول. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني سأقول كلاما تجد علي فيه، يعني تلاقي نفسك قلبك يبقى متضايق مني، وإني لأرجو العقبة من الله عز وجل. ثم ذكر نبي: ده أنا ما كنتش أقوى ولا عندي راحلتين زي هذه الرحلة وهذه الغزوة، ومع ذلك أنا تخلفت تقصير مني واعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: أما هذا فصدق الله، قم حتى يقضي الله فيك. أم سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وحصل اللي حصل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمقاطعتهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما وصف ربنا تبارك وتعالى في القرآن، لحد 40 ليلة في الأول وجي المنادي يا كعب بن مالك، 40 ليلة ما حدش يكلمهم، 40 يوم النبي الثلاثة دول قال ما حدش يكلمهم يا كعب بن مالك، فبيقول بيحسب خلاص ربنا تاب بعد 40 يوم، جي قال لي لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بمفارقة زوجك. يا الله ضغط أكتر، حتى زوجته اللي في البيت هتسيبه وتروح عند أهلها. وبعد 50 ليلة جي المنادي نادي يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه شمس منذ ولدتك أمك. فيقول فخرجت ما لقيتش حاجة اديها للراجل اللي بشرني، رحت خالع جلابيتي ورحت ملبسة، كان لازم يبشره يديله هدية. يقول فخلعت ثوبي وألبسته إياه، ثم ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام طلحة بن عبيد الله فاحتضنني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم الابتسامة الجميلة بقى اللي بيستنير وجهه، وقال أبشر لقد تاب الله عليك. ونزل في هؤلاء قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ساعة العسرة اللي هي يوم غزو التبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، وبعد ذلك وعلى الثلاثة، يعني ربنا تاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دي كانت رحلتنا مع سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، اللي تاب وصدق الله فسماه الله عز وجل من الصادقين، وكونوا مع الصادقين. رضي الله عن كعب بن مالك، وصلى الله على من علم ورب كعب بن مالك. إلى لقاء آخر إن شاء الله، مع نبي، مع رجل آخر من الرجال، وبطل آخر مع الأبطال من صحابة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حازوا الفضائل والشمائل والقبول، واستمسكوا أمرا ونهيا بالرسول. باعوا النفوس الغاليات لربهم، ثم اشتروا جنة خلد لا تزول. حازوا الفضائل والشمائل والقبول، واستمسكوا أمرا ونهيا بالرسول.